من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
أما هنا كان ينبذله النبيذ الزبيب، هذا أيضا لا يدل عنه كل يوم ينبذله، لكن كان يحصل ذلك. وقول ينبذ الزبيب في السقاء، الزبيب هو العنب المجفف، وهو عنب خاص، بمعنى أنه ليس كل عنب يجفف فيكون زبيب. في السقاء، السقاء معروف هو جلد الشاة أو المعز المدبوغ، يوضع فيه الماء، يوضع فيه اللبن، يوضع فيه النبيذ، فيشربه يوما. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له الزبيب، لأن الزبيب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما في الماء من مكروبات، هو والتمر، ففيه فائدتان: الفائدة الأولى في الماء، والفائدة الثانية في طعم الماء، فيشربه يومه والغد وبعد الغد. كم هذه؟ ثلاثة أيام. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه، يعني لا يبقيه بعد الثالثة، وذلك لأنه لو بقي بعد الثالثة لصار خمرا، وقد يصير خمرا وأنت لا تشعر، ولا سيما في البلاد الحارة كالحجاز، فإنه يصل إليه التخمر. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يريقه إذا تم داو ثلاثة أيام، خوفا من إيش؟ من أن يكون خمرا وهو لا يشعر به. أما في وقتنا الحاضر والثلاجات موجودة الآن، فيمكن أن يبقى النبيذ لمدة طويلة، ونأمن أمنا تاما من انتقاله إلى الخمر، لأنه يبقى باردا ولا يتخمر. فالتقييد بثلاثة أيام إنما يكون حين يحتمل أن يكون خمرا، أما إذا أمنا ذلك كما هو المعروف الآن فلا بأس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو خلل الخل قبل أن يتخمر لكان ذلك حلالا، لأن يوضع لأشياء قبل أن يتخمر، ولا يتخمر بعدها ولو طالت مدة. وعلامة الخمر أو علامة التخمر أنك ترى الشراب يعني يحصل فيه فقاعات تشتش مع أنه ما في نار، ولكن لا ليس منه ما يوجد الآن في بعض العلب، في الآن علب إذا فتحته ما شاء الله إيه تطيش عليه، هذا لا ليس خمرا. لكن الخمر إذا بقي، هذا النبيذ بقي مدة مع الحر يربو ويزيد، ترى أنه تشتش وترى أنه كالإسفنج، هذا خمر. والعجيب أن هذا يوجد في كثير من الأحيان في تنك الدبس، تجد أنها يعني قد زبدت، وهذه يعني أنها خمر، فلا يجوز إمساكه. وقوله هنا: فإن فضل شيء أراقه لئلا يشرب. فنأخذ من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز اتخاذ الإنسان ما يلتذ به من طعام وشراب. من أين يؤخذ؟ سليم، من فعل الرسول كان يوم بدله، وهذا لا شك أنه تلذذ في الطعام والشراب. وهل هذا أمر محمود أو أمر جائز أو أمر خلاف الأول؟ الأول أنه أمر محمود، إذا أنعم الله عليكم فأنعموا على أنفسكم، فما دام الله قد أحله ولا يعد إسرافا، فلماذا لا نتبسط بنعمة الله؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من امتنع عن الطيبات بلا عذر شرعي فإنه مذموم، أما لو امتنع لعذر شرعي فهذا شيء آخر، أما بدون عذر شرعي فإن الامتناع عما أحل الله لك من الأمور المذمومة. احمد الله عز وجل، حيث أنعم عليك أنعم على نفسك. وهذا سيد الزهاد وأهل الورع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ النبي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرب النبيذ بعد 3 أيام، وهذا متى؟ إذا كان احتمال أن يكون خمرا، وإلا فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إراقة الخمر، مشروعية إراقة الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهرق النبيذ بعد 3 أيام، ولأن الصحابة لما نزل تحريم الخمر ماذا صنعوا بالخمر؟ أرقوها. ولأن إمساكها لا فائدة منه، لأنها الآن حرام فلا فائدة منه. فهل نقول بناء على ذلك نريق جميع قوارير الأطياب التي فيها كحول؟ نعم، نقول إن كانت لا تستعمل إلا للسكر وجبت إراقتها، وإن كانت تستعمل لغير السكر فهذا محل نظر، لأنك إن نظرت إلى قوله تعالى فاجتنبوه قلت هذا يدل على وجوب اجتناب كل ما يمكن أن يكون مسكرا. تفهمين؟ واضح ولا غير واضح؟ وإن نظرنا إلى التعليل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، قلنا هذا في من اتخذه من أجل الشرب، لأن هذا هو الذي يكون فيه العداوة والبغضاء. ولذلك أنا لا أحرمه، يعني هذا الكحول المواد، ولا أستعمله إلا عند الحاجة كتعقيم جرح أو شبه، ولكني لا أحرمه. وقد سبق لنا البحث هل الخمر نجس أو ليس بنجس، وبينا أن الصحيح أنه ليس بنجس، وأنه لا دلالة على نجاسته أو لا دليل على نجاسته. ثم قال: وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. إن الله لم يجعل شفاءكم، الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل قدري. والجعل هنا في هذا الحديث جعل قدري، جعل قدري. والجعل في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا إيش؟ شرعي. شرعي يا جماعة، كيف شرعي؟ لأنه قد جعل قدرا، إذ أن فيه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة، قد جعل الله قدرا لكنه لم يجعلها شرعا. طيب، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، كون صحيح صحيح. ألا يقول قائل إن جعلنا الليل لباسا إنه شرعي؟ نعم، له وجه لكنه بعيد في الواقع. طيب، الجعل هنا لم يجعل شفاءكم أي جعلا قدريا كذا، وكذلك أيضا شرعي لأنه حرم فيما حرم عليكم. وقول شفاءكم، الشفاء والإشفاء بينهما فرق عظيم. الشفاء البرء من الأسقام، والإشفاء الهلاك. ولهذا تقول شفاك الله ولا أشفاك، صح؟ شفاك الله ولا أشفاك. ليش؟ لأن شفا الثلاثي بمعنى أبرأ من المرض، وأشفى أهلك، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وأظن أنك لو قلت للعامي شفاك الله ولا أشفاك لعلك تختنق معه، لأنه يقول أولا دعوت لي بالشفاء ثم تراجعت وقلت لا أشفى في الله، ولكن نقول إننا دعونا لك بقولنا ولا أشفى في الله. طيب، وقوله فينا حرم عليكم التحريم بمعنى المنع، ومنه الحرم لمنع القتال فيه، ومنه حريم البئر لمنع التملك حوله، فهو بمعنى فيما حرم أي فيما منع. إذن المحرم ليس فيه شفاء، وتعليل ذلك ظاهر، لأنه لو كان فيه شفاء لكان فيه مصلحة، والله عز وجل لا يمنع عباده ما فيه المصلحة أبدا، كل ما أباح لعباده فهو كل ما حرم على عباده فهو مضر، ولا يمكن أن يحرم عليه ما فيه مصلحتهم إطلاقا. طيب، في هذا الحديث فوائد. أولا، منع التداوي بالحرام، منع التداوي بالحرام. وجهه أنه قال لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فإذا انتهك الإنسان المحرم بدون أن يكون له شفاء صار هذا ممنوعا، لأنه لا مصلحة منه. ومن فوائد الحديث أن المباح قد يكون فيه الشفاء، لأنه إذا انتهى الشفاء عن المحرم فمفهومه إمكان ذلك في الحلال، وهو كذلك. وهناك أشياء جاء الشرع بكونها شفاء، وأشياء علمت بالتجارب، فمما جاء بالشرع العسل، قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ومن الحبة السوداء وتعرف عندنا في القصيم بالسميرة، وعند المصريين حبة البركة والكمون الأسود. طيب، وفي ناس يسمونه الشونيس. على كل حال، المهم أنها معروفة، هذه جاءت السنة بأن فيها شفاء، وكذلك الحجامة فيها شفاء، وكذلك الكي فيه شفاء. وهناك أشياء علمت بالتجارب، تجارب الناس بها وجدوا فيها الشفاء. فإن قال قائل إذا اضطر الإنسان إلى التداوي بالمحرم فهل يجوز؟ الجواب لا، ولو اضطر، بل نقول لا تمكن الضرورة للتداوي إلا بأشياء معلومة، كما لو كان التداوي بقطع عضو من الأعضاء هذا ربما يعلم بالضرورة، لكن على سبيل العلاج والتداوي لا يمكن الضرورة، لأن الضرورة لا بد فيها من أمرين بارك الله فيكم. الأمر الأول الإلجاء إلى هذا العمل، والثاني ارتفاع الضرورة به. انتبهوا، الإلجاء إلى هذا العمل، عبد الله معناه الإلجاء إلى هذا العمل، إلى هذا الفعل المحرم، والثاني ارتفاع الضرورة به. والدواء، هل الإنسان ملجأ إليه؟ إلى هذا الدواء بعينه؟ لا، قد يتداوى بغيره وقد يشفى بلا تداوى، وكم من الناس شفاهم الله بلا تداوى. طيب، الثاني، هل إذا تداوى الإنسان بما يعتقد أنه شفاء هل يرتفع المرض؟ لا، ممكن، لكن هل يرتفع يقينا؟ لا. إذن ارتكاب المحرم مفسد محقق، وحصول الشفاء غير محقق، فهل يليق أن نرتكب الشيء المحرم المحقق لأمر غير محقق؟ لا. فإن قال إنسان يرد عليكم أن الله أحل الميتة للجائع المضطر إليه، قلنا لا يرد عليه، لا يرد عليه، أولا لأن اندفاع ضرورة الجائع لا يكون إلا بالأكل، فهو مضطر، وثانيا أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل فلا يرد عليه. اشتهر عند العامة عندنا ولا أدري هل اشتهر عند المصريين، إذا كان محجوب يدري عن الموضوع، اشتهر عندنا أن لبن الحمارة يشفي من السعال، السعال كحل، حتى وضعوا قاعدة وهي ايش؟ كيف؟ ايش؟ اي نعم صحيح، يقولون دواء الشهاقة، الشهاقة نوع من السعال شديد، لبن النهاقة، النهاقة هي الأنثى من الحمير، وهذه قاعدة من أبطل القواعد، من أبطل القواعد، ولا يمكن أن يكون الشيء الحرام فيه شفاء. فإن قيل قد وقع ذلك وارتفع المرض، يعني قال مجرب، نقول إن المرض ارتفع عنده لا به، امتحان من الله عز وجل. وفرق بين ما يقع عند الشيء أو يقع بالشيء، لأن ما وقع بالشيء فهو سبب، فالشيء سبب له، وما وقع عنده فهو وقت فقط. ولكن نعلم أنه لا يمكن أن يكون لبن الحمير سببا للشفاء إطلاقا. يقولون إن هناك أمراض جلدية، أمراض جلدية ينفع فيها دم بعض الحيوانات أو شحم بعض السباع، فهل يجوز التداوي بها؟ أي ما هو أكل ولا شرب. نعم نعم يجوز، يجوز، لكن إن كانت نجسة فالواجب عند الصلاة أن يتطهر منها، وقد ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في أول كتاب الجنائز، على أنه يجوز التداوي بشحم الخنزير ادهانا لا أكلا، لأن هذا لم يصل إلى الجوف وربما ينفع. وهذا لو قال قائل يرد عليكم إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، قلنا إن الله لم يحرم علينا أن ندلك أجسامنا بشيء نجس ثم نغسله للمصلحة. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. سأله عن الخمر يصنعها للدواء كالصيادلة مثلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء. لماذا؟ لأنها محرمة، والمحرم داء، إن الله لم يحرمه إلا لمضرته، ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مضرة بدنية ففيه مضرة شرعية دينية فهي داء. وهذا أبلغ مما لو قال إن ذلك حرام. لماذا كان أبلغ؟ لأن وصفها بهذا الوصف يقتضي النفور منها وعدم استعمالها للدواء. هذا الحديث يكون مؤيد للحديث الذي قبله، لكن الذي قبله أعم. فإن قال قائل يوجد بعض السموم يتداوى بها الناس، يتداوى بها الناس، قلنا إذا كانت في ظاهر الجلد فلا بأس، لأنها لا، لأنه قد جرب هذا، وإن كان الإنسان يأكلها فينظر، إذا كان فيها جزء كبير في هذا الدواء، جزء كبير من السم بحيث يقتل الإنسان صار استعماله حرام. وأما إذا كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض ولكنه لا يقتل الإنسان فهذا لا بأس به. ولهذا يقال الآن إن الأدوية الأقراص إن فيها شيئا من الكحول، لكنه لا يؤثر من حيث الإسكار، نقول إن هذا لا بأس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباح. إذا قال قائل: ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر؟ أفلا يقال إن الأولى أن تجعل في كتاب الجنائز؟ عبد الله، وش المناسبة؟ مناسبة خالد؟ يعني لأن هذه ما تعد الخمر، الحديث الصحيح مسلم واضح أنها بالخمر، ولكن لها مناسبة في باب في باب الجنائز. قبل ذلك جملة معترضة يقول: نعم، إيش أهم شيء من المنافع؟ التجارة، لأن يتجرون فيها كثيرا، وهي أيضا قد مثلا تحفز الإنسان على النشاط، يعني إذا التد وطرب يمكن يكون يأخذ حيوية أكثر. نعم
شيخ، لو قلنا أن جعل في حديث أم سلمة جعل شرعي فقط،
أي
أنه
لم يجعل
شفاءكم فيما حرم عليه.
نعم،
لو قلنا أنه جعل شرعي فقط تسلمنا من معارضة الأطباء العصريين في
نعم.
المسلمين في قلب، لكن لو قلنا أن جعل قدر يا شيخ
نعم.
وعارض هؤلاء لأنه يعني طبيا وعلميا يوجد فيها شفاء،
ماذا قلنا بالجواب عن هذا؟ ماذا قلنا؟ حصل عنده لا به، لا به لا شك، لأن لم يجعل شفاءكم، يعني لم يشرع لكم الشفاء في المحرم، ما يحتاج أن نقول هذا، لأن أصل انتفاء التشريع مأخوذ من قوله فيما حرم، ولا يمكن أن يتناقض. لكن إذا جعلنا الجعل شرع قدريا تلائم أول حديث مع آخر. ايش نعم نعم، هذا سؤال جيد. يقول: هذا الحديث يدل على انه لا يجوز ان يحل السحر بالسحر، كذا لا يجوز ان يحل السحر بالسحر لان السحر حرام. فيقال ان الله تعالى بين سبب التحريم، قال: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فاذا كان في هذا السحر منفعه لا مضره انتفى التحريم، ولهذا اجازه ابن المسيب رحمه الله واجازه بعض العلماء، وممن اجازه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في كتاب التفسير تفسيره، قال: هذا مصلحه واضحه. لكننا لا نفتي بذلك يعني فتوى عامة، لا نخشى من غوائل هذه. والفقهاء رحمهم الله نصوا على جواز ذلك، قالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورة. نعم شباب،
بس عبد الله مر معنا ما سبق أن الرجل إذا حل إذا كان يصلح إذا حله بولية مثلا وما شبه ذلك، فإن فإن رجحنا الشيخ أنه لا يحلف لأنه يعصي العزل ويشرك به. هذا بس الشيخ تشبهها الساحر الشيخ الغالب لا يسحر إلا باستخدام الجن، فنقول يعني أعطينا فرصة أنه يعصي العزل ويشرك به.
هو على كل حال استخدام الجن ما هو حرام، على كل حال استخدام الجن يحرم إذا كانوا لا يخدمونه إلا بمحرم، أو استخدمهم في عدواننا على غير شيء محرم.
أقل أحوال في السوق. الساحر إيه؟ قلنا أقل أحوال في السوق إذا كان بالأدوية أو اسمه ذلك أو الكفر إذا كان بالجن.
هذا الساحر اللي يضر يا محمد، الكلام هنا على الساحر الذي يضر الناس، أما الساحر الذي يرفع السحر عن الغير فلا أدخل في هذا التفصيل.
يكون شغل فقط هذا.
نعم، لكن كما قلت لكم لا نفتي بهذا فتوى عامة، لأنه يخشى أن السحرة يجتمعون فيما بينهم يقول أنا أبسحر وأنت أنكر. نعم، كالشريطية اللي يتلقون الجلب يقول بعضهم لبعض أن تحلف وأنا بستغفر، يعني احلف على الكذب وأنا بستغفر، أو يقول مثلا أن قل والله احلف وأنا بقول إن شاء الله. هذا ناس. نعم أحمد، بول الإبل محرم، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي به. وبعضهم يقول إن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى به الإنسان دليل على أنه ليس بمحرم، وهذا ليس ببعيد، لكنه قد يستقدر فيقال إنه يمنع منه استقداره. لا لا، ما يعني الأولى تركه، شيء مستقر الأولى تركه لا شيء. نعم عبيد الله، إيش أي حديث؟ أي حديث؟ أي نعم نعم اي نعم صحيح. عموما حديث ذلك لو كان هذا حرام، لا مو حرام، استعمال النجاسه على وجه لا يتعدى مو حرام، لا مو هو التداوي، لكن هو يقول هذا مو حرام، فهو متداوى بشيء مباح. اذا قلنا ان مثل مسح الجسد بالنجاسه ليس حراما، وش صار؟ صار مما حرم ولا مما ابيح؟
مما ابيح.
إيه؟ مسح الجسد بشيء نجس إذا قلنا أنه غير حرام صار تداوى بما أبيه، لكنه إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يغسله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا مضى على النبي 3 أيام فهل يحرم؟ خالد،
إذا أسكر فإنه يحرم، أما في بلاد باردة أو كهما يحفظ في الرجاء فإنه لا يحرم، إنه لا يتخمر إلا في أماكن
حارة. يعني معنى إن ظن أنه يتخمر منع منه، وإلا فلا. طيب، حكم التداوي بالخمر يا سامح؟ الدليل
قول صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حضر عليكم، وقوله انها ليست بدواء انها داء.
نعم. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، باب تعزير، اقرا. نعم اخذنا ما اخذناها. طيب نقرأ ونأخذ في أثناء القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائم. ونقل عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذلل فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن خيثمة والدارقطني.
ابن أبي.
أخرجه
ابن أبي خيثمة.
أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه لا شفاء في محرم، فهل يجوز تناول المحرم في الدواء ضرورة آدم؟ ضرورة لأن من شرط تحليل المحرم عند الضرورة أن نتحقق اندفاع الضرورة به. والدواء يتحقق ولا لا؟ لماذا؟ قد يتداوى ولا يشفى، أليس كذلك؟ طيب، فإن أورد علينا مورد شهر، إذا أورد علينا مورد أن الله أباح الميت للمضطر وهي حرام، تندفع ضروره بها، وأما الدواء لا يندفع. طيب، في أيضا شرط آخر في جواز المحرم للضرورة، ما هو؟ أن يكون ملجأ إلى فعل هذا المحرم. طيب، والتداوى بالمحرم فيه إلجاء؟ لا، ليس فيه إلجاء. لماذا؟ قد يشفى، نعم، أو يشفى بدواء مباح. تمام، أحسن. طيب، ما هي الحكمة في أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا؟ كما
إن الله عز وجل شف لو يعني لو كان ما يفيدنا، لكن أن الله لم يحرم ما يفيدنا، إنما حرم فقط ما يضرنا.
يعني لو كان فيه فائدة لم يحرم، لم يحرم. تمام. هل يجوز أن نصنع الخمر للدواء؟ لا يجوز. الدليل طيب، كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها داء مع أن فيها منافع؟ أحمد،
فيها منافع لكن ما نصل للشفاء، إنما محرم.
نعم،
المحرم لا شفاء
فيه، يعني ما ينتج عنها من أضرار يعتبر داء، يعتبر داء، لأن الرسول قال إنها داء، فما ينتج فيها من أضرار يكون داء. طيب، انتهى الكلام على باب حد الشرب. ثم قال باب التعزير وحكم الصائل. الفوائد اي الفوائد؟ طيب، الفوائد هو اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على ان يتعلموا أمور دينهم قبل أن يقعوا فيها، خلافا لما عليه الناس اليوم حيث يفعلون الشيء ثم بعد ذلك يسألون عنه إلا ما شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الخمر لا يمكن أن تكون دواء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى ذلك في قوله إنها ليست بدواء. ومن فوائده أيضا أن الخمر داء معنوي لأنها محرمة تمرض القلب، وداء حسي لأنه يحصل من المضار بشربها أكثر مما يحصل من المنافع. ثم قال باب التعزير وحكم الصائل. التعزير يطلق على عدة معاني، منها النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بنصره. ومنها التأديب كما هنا. والتأديب في الواقع فيه نصرة المؤدب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال: أن تمنعه من الظلم. والتأديب يمنع الإنسان من الظلم. فهذا وجه الارتباط بين كون التعزير تأديبا وكونه أيضا نصر. وقولنا إن التعزير هو التأديب، هل يتحدد بشيء معين؟ الجواب: لا، التعزير لا يتحدد بشيء معين، قد يكون بالضرب، وقد يكون بأخذ المال، وقد يكون بالإيقاف، وقد يكون بالتخجيل أمام الناس. المهم أنه التأديب، فكل ما يحصل به التأديب فإنه تعزير. ولهذا نرى أن بعض الناس يجلده 100 جلدة ولا تأخذ منه درهما، وبعض الناس بالعكس، خذ منه دراهم كثيرة ولا تجلد. ونرى بعض الناس أيضا خجله ما شئت ولا تأخذ منه درهم، وبعض الناس بالعكس، خذ منه الدراهم ولا تخجله. فلكل مقام مقال. فما يحصل به التأديب فهو مشروع أيا كان. ولهذا كان القول الصحيح أنه يجوز التعزير بالمال، ومنه إحراق النبي صلى الله عليه وسلم رحل الغال من الغنيمة، فإنه تعزير بالمال لأنه يحرق رحله. ومنه إحراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دكان الخمار الذي كان يبيع الخمر، ومنه تعزيره رضي الله عنه، لا هذا بغير المال، التعزير بحلق الرأس، فإنه تعزير أن يحلق رأس الإنسان كما فعل عمر بنصر بن الحجاج. فإن نصر بن الحجاج كان في المدينة وكان شابا وسيما، صارت النساء تتغزل به، فحلق عمر رضي الله عنه رأسه، فلما حلق رأسه ازدادت فتنة النساء به، فنفاه عن المدينة. فالمهم أن التعزير يكون بما يحصل به التأديب بأي شيء. وهل يجوز أن يعزر الإنسان بحلق اللحية؟ لا، لأنه لا يجوز أن يعزر بشيء محرم بعينه. وقد كان بعض الولاة الظلمة فيما سبق يعزرون بحلق اللحى، وصار بعض الناس اليوم يحلقون ويؤجرون على من على حلق لحاهم، نسأل الله العافية، انقلبت الأوضاع. طيب، هل يجوز التعزير بتسويد الوجه؟ نعم يجوز، لكن بشرط أن لا يكون على الدوام، يعني أن لا يكون دائما، لأن هذا ضرره عظيم. هل يجوز التعزير بأن نركبه حمارا ووجهه إلى ذيل الحمار؟ يجوز؟ نعم، لأن هذا يحصل به إيش؟ التخجيل. التخجيل، رجل من الشرفاء نركبه حمارا وهو يركب كدلك، هذا تعزيز جدا. ثم مع ذلك نجعل وجهه إلى عجوز الحمار، هذا أيضا تعزير آخر. فإذا عرفت القاعدة قلت إن التعزير هو التأديب، ويختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. أما حكم الصائل، فالصائل اسم فاعل من صال يصول، وهو المعتدي المندفع، المعتدي المندفع الذي يريد نفسك أو مالك أو أهلك أو ما أشبه ذلك. وهنا بحث: هل التعزير واجب؟ يجب على الإمام أن ينفذه إذا وجد سببه، أو راجع إلى اجتهاد الإمام. قال بعض العلماء إنه واجب، وهذا هو المذهب أنه واجب، وقال آخرون إنه ليس بواجب بل يرجع فيه إلى رأي الإمام. والصواب أنه واجب، الصواب أنه واجب، اللهم إلا إذا رأى الإمام مصلحة تربو على مفسدة، فهذه ربما يقال له أن يسقطه من أجل هذا. ثم فيما يجب، قال العلماء رحمه الله يجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإن الإنسان يعزر عليها. وعلى هذا فالزنا لا تعزير فيه، ليش؟ لأن فيها حد، وكذلك السرقة لا تعزير فيها لأن فيها حدا فيكتفى بالحد عن التعزير. ولا كفارة الوطي في نهار رمضان مثلا لا تعزير فيه، لماذا؟ لأن فيه كفارة. ثم البحث الثاني، هل يتحدد التعزير بعدد معين من الجلدات بحيث لا يزيد عليها؟ في هذا خلاف، نذكره على هذا الحديث عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، لا يجلد بالرفع على أنها خبر، جملة خبرية، لأنها بالرفع تكون لا نافية والفعل المضارع مرفوع، ولكن هي خبرية لفظا طلبية معنى، فهو نفي بمعنى النهي. وقول 10 أصوات الصوت معروف، الصوت هو عبارة عن جلد أو نحوه يفتل ثم يضرب به، وقد يطلق على مجرد العصا ونحوه، إلا في حد من حدود الله. في حد اختلف العلماء ما المراد بالحد، هل المراد بالحد العقوبة المقدرة شرعا كـ100 جلدة في الزنا و80 جلدة في القذف، أو المراد بالحد الحكم سواء كان واجبا أو محرما فيعزر بترك الواجب ويعزر بفعل المحرم؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح الثاني أن المراد بالحد هنا حكم الله عز وجل، وقد سمى الله تعالى أحكامه حدودا، فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال تعالى في ختام آيات المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. والآيات في هذا متعددة، فعليه يكون المراد بالحد هنا إيش؟ الحكم، إن كان واجبا فيجلد حتى يقوم بالواجب، وإن كان محرما فيجلد حتى يكف عن المحرم. طيب، في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وقد عرفتم المراد بالحد واختلاف العلماء فيه. فإذا قال قائل على القول بأن المراد بالحد الحكم الشرعي، فما المراد بقوله لا يجلد إلا في حد؟ قلنا لا يجلد هذا منصب على ما إذا جلد الإنسان ولده من أجل إخلاله بما يخل بالمروءة، من أجل إخلاله بالمروءة، من أجل إخلاله بالمروءة. مثل أن يقول لولده يا بني إني قد دعوت فلانا وفلانا انتظرهم بعد صلاة العشاء، فأهمل الابن ذلك، فللأبي أن يجلده إلى 10 جلدات ولا يزيد، لا يزيد على 10 جلدات.
يمكنك الآن
هذا على قول أن المراد بالحدود الحكم الشرعي وهو الصحيح، لا يزيد على 10 جلدات. طيب، هذا على القول بأن المراد بالحدود الحكم الشرعي وهو الصحيح. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، تحريم الزيادة على 10 جلدات فيما يؤدب به الإنسان ولده، وأما إذا كان في حق في حكم شرعي فيجلد أكثر من ذلك. وهل يمكن أن نقول إننا لو وجدنا رجلا قد خلى بامرأة وباشرها وقبلها وراجعها عدة ليال نقول نعزره بإيش؟ بما دون 10 جلدات أو 10 جلدات فأقل. هذا لا يمكن أن يصلح الناس. وعلى القول بأن المراد بالحد هنا العقوبة المقدرة، يقولون إنه إذا وقع مثل هذه القضية فإننا نجلد المرأة والرجل 10 جلدات فأقل، ومعلوم أن هذا لا يصلح الخلق. أما على القول الثاني الصحيح فإننا لنا أن نجلده أكثر، إلى 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 99، ولا نصل إلى 100. لماذا؟ لأن الزنا أعظم من هذا الفعل، ومع ذلك فعقوبته 100 جلدة. ولهذا لا يزاد في التعزير، بل لا يبلغ في التعزير الحد إذا كانت المعصية من جنس الذي فيه الحد. أفهمتم الآن؟ لا يبلغ بالتعزير الحد فيما كان من جنس ما فيه الحد. واضح؟ طيب، تقبيل المرأة، الخلوة بها، مباشرتها، السفر بها وما أشبه ذلك، لكن بدون زنا لا يبلغ به 100 جلدة. طيب، رجل مثلا اعتدى على الناس، صار يضرب هذا وينهب مال هذا ويشتم هذا، هل يمكن أن نعزره 100 جلدة أو أكثر؟ يمكن. لماذا؟ لأن هذا ليس من جنس الزنا، فلنا أن نعزره بذلك، لأن هذه أعمال لا علاقة لها بالزنا الذي فيه الحد. من فوائد هذا الحديث الرفق بالأهل والأولاد، بحيث لا نجلدهم أكثر من 10 جلدات فيما يتعلق بالتأديب والمروءة وما أشبهها. فإن قال قائل: هذا حد في العدد، فهل هناك حد في الكيفية أو في الصوت؟ نقول: نعم، لا بد أن يكون الضرب غير مبرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس: ولكم عليهن، أي الزوجات، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر. ويشترط أيضا أن لا يكون في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ضرب الوجه. أما الصوت فيجب أن يكون الصوت صوتا ليس جديدا ولا خلقا، ليس جديدا فيؤثر ولا خلقا فلا ينفع بالتأديب، لا بد أن يكون وسطا. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. أقيلوا يعني اعفوا واسمحوا، ومنه إقالة البيع، أن الرجلين إذا تعاقدا عقد بيع ثم طلب أحدهما الفسخ فوافقه الآخر تسمى هذه إقالة. فمعنى فالمراد بالإقالة هنا العفو والسماح. وقول ذوي الهيئات، ليس المراد بذوي الهيئات هيئة المنظر، المراد ذوي الهيئات أي ذوي الشرف والسؤدد من الناس، لأن الناس يختلفون، فذوي الشرف والسؤدد قد يؤثر فيهم هذا الشيء تأثيرا بالغا والآخرون لا يهتمون به. إذن المراد بالهيئات إيش؟ الشرف والسؤدد، وليس المراد هيئة الإنسان بأن يكون له هندام يصلحه ويعمل عليه ويرجل الشعر ويدهن دائما ويلبس ثياب كل في الصباح ثوب وفي آخر النهار ثوب، نعم، وهو أيضا قامته طويلة وجهه جميل، هذا ما هو هذا المراد. المراد بالهيئات الشرف والسؤدد. وقوله عثراتهم جمع عثرة وهي الزلة، وذلك بفعل ما لا ينبغي أن يفعلوه إلا الحدود، فإن الحدود لا تقال من أحد مهما كان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذا الحديث فوائد متعددة، منها مراعاة حال الشخص في التعزير، مراعاة حال الشخص في التعزير، وأنه ربما نعزر فلانا على هذا العمل ولا نعزر فلانا. فإن قال قائل لو ظهر هذا في المجتمع لكان فيه ضرر كبير، إذ أن العامة لا يفرقون بين التعزير والحد، إذ سيقولون مثلا لماذا حبس فلان لما فعل كذا ولم يحبس فلان؟ قال لأنهم ذوي الهاءات، حينئذ ينفر الناس. فيقال إن قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا يشترط فيه أن لا يتضمن مفسدة أعظم من إهانة هؤلاء الشرفاء، فإن تضمن مفسدة أعظم فإنه لا بد أن يعامل كما يعامل غيره. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشرع، وذلك بتنزيل الناس منازلهم، وهذه من أهم ما يكون في معاملة الخلق، أن تنزل الناس منازلهم، حتى في الدعوة إلى الله ينزل الناس منازلهم، منهم من ندعوه باللين واللطف، ومنهم من يكون بالعكس، حتى قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إيش؟ إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء لا يجادلون بالتي أحسن بل بالتي هي أشد وأشق، لأنهم معاندون ظالمون. ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود لا يمكن أن تقال عن أحد ولو كان من ذوي الهيئات، لقوله إلا الحدود، فالحدود لا تقال عن أحد، حتى لو أن الذي فعل ما يوجب الحد من أقرب الناس إلى ولي الأمر فإن الواجب عليه أن يقيم عليه الحد، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته، أخرجه البخاري. يقول ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، يعني من إقامة الحد، فأجد في نفسي، يعني أجد في نفسي قلقا وندما إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته، يعني لو مات أديت ديته. طيب، ها أخرجه البخاري، أخرجه أبو داود، وفيه قال علي رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، وإنما قلنا نحن، وهذه الزيادة صحيحة. طيب، في هذا الحديث دليل، أو في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، دليل على مسائل. أولا، أن الإمام يجب عليه أن يحتاط في إقامة الحد بحيث لا يصل إلى الموت. وثانيا، أنه لو مات المحدود بالحد فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن الحد مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. هذه القاعدة، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وأضرب لكم مثالين لتوضيح القاعدة هذه وهم مفيدة. إذا جنى على شخص جناية، جرح أو كسر، ثم سرت الجناية، فهل يضمن الجاني؟ نعم يضمن الجاني، لأن جنايته غير مأذون فيها. ولو أن اقتصصنا من الجاني ثم سار القصاص إلى أكثر مما اقتصصنا فإنه لا يضمن، لأنه مترتب على أمر مأذون فيه. ومن فوائد هذا الأثر أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد، لأنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، ولأنه لو كان حدا لم يكن في نفس علي شيء كسائر الحدود. ومن فوائد هذا الحديث أو الأثر أن خطأ الإمام عليه، يعني لو أخطأ في الحكم فإن الخطأ يكون عليه من ضمانه، لقوله لوديته، ولكنه ليس بصريح في أنه يكون عليه نفسه، إذ من الجائز أن يكون في بيت المال. ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله أن خطأ الحاكم يكون في بيت المال، يكون في بيت المال لأنه يتصرف للناس، فإذا كان يتصرف لهم فكيف يضمن ما يترتب على فعله مع أنه مجتهد. طيب، ثم قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. من شرطية، فعل الشرط قتل، جوابه فهو شهيد. ومعنى قتل دون ماله أنه لو جاء أحد من الناس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعا عن نفسه وعن ماله ثم قتل فهو شهيد. لا، ما عنده، بعده عندنا، بعده ما يضر. طيب، يقول: فيكون هذا المقتول شهيدا لأنه دافع بحق. فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيد، بل هو في النار. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتيه الإنسان يقول: أعطني مالك، قال: لا تعطيه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وذلك لأنه صائل معتدي، فيكون في النار والعياذ بالله. أما هذا فإنه يكون شهيدا. ولكن قال العلماء: يجب أن ندافع الصائل بما هو أسهل فأسهل، فمثلا إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنتهي، فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره. وإذا لم يفع به هذا وأمكن للمسؤول عليه أن يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج إلى الضرب. وإذا لم يمكن ذلك أو لم يمكن انتفاعه بذلك واندفع بالضرب فليضربه. فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المسؤول عليه فلهم أن يقتله، له أن يقتله. إلا في مسألة واحدة، إذا خاف أن يبادره بالقتل فله أن يبادره بالقتل. يعني لو أن الصائل دخل البيت وقد أشهر السلاح وعرف صاحب البيت أنه أو غلب على ظنه أنه سيقتله قبل أن يعبث، فله أن يبادره بالقتل لأن هذا لا يمكن مدافعة. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز مدافعة الإنسان عن ماله، ونأخذ ذلك من كونه إذا قتل يكون شهيدا. ومن فوائده أيضا أن المقتول ظلما شهيد، ولكن هل هو شهيد في الآخرة أو شهيد في الدنيا؟ في هذا للعلماء قولان: القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة، والقول الثاني أنه شهيد في الآخرة فقط، والثاني هو الصحيح أنه شهيد في الآخرة. وبناء عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وبناء على القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه. فإن قال قائل: ألا يصح قياسه على من قتل في سبيل الله يا عبد الله بن عامر؟ لا يصح. وش؟ لماذا؟ لا يصح القياس، لأن المقاتل في سبيل الله إنما قاتل لتكون كلمة الله العليا، ولأن المقاتل في سبيل الله هو الذي بذل نفسه وذهب إلى الخطر. أما هذا فإنه مدافع فقط، فبينهما فرق. ولهذا كان القول الراجح أن المقتول ظلما يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عن ماله، وذلك مأخوذ من قوله فهو شهيد. ولكن هل يلزمه أن يدافع عن ماله؟ قال الفقهاء إنه لا يلزمه أن يدافع عن ماله، قال إنه لا يلزم، لأن المال لو ذهب يخلف الله غيره. وقال آخرون بل يجب أن يدافع عن ماله لأن ماله محترم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما سئل: أرأيت إن قاتلني؟ قال: إيش؟ قاتله. فأمر بمقاتلته. ولأننا لو تركنا المقاتلة لكان في ذلك فتح باب لمن؟ للصائلين أن يصولوا على الناس. وهذا القول أعني وجوب المدافعة أقرب إلى القول بأن ذلك على سبيل الإباحة. طيب هل يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن أهله؟ نعم يجب قولا واحدا، وذلك لأن المدافع عن النفس أوكد من المدافع عن المال. لو أراد أحد أن يقتلك مثلا أو أن يهتك عرضك أو ما أشبه ذلك فلا تمكنه من هذا. طيب وهل يلزمه أن يدافع عن مال الغير؟ ينبني على الخلاف في المدافع عن مال. هل يلزمه أن يدافع عن الغير؟ نعم، إذا كان الغير معصوما وله حرمة فإنه يجب أن يدافع عنه. ثم قال وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عوف جاء. انت الوقت طيب.
شهيد في الدنيا والآخر.
إيش؟
على قول من يقول أنه شهيد في الدنيا والآخر.
نعم.
هل يقول أنه يدفن في المكان الذي قتل فيه أم يدفن في مقابر المسلمين؟
إذا قلنا بذلك صار في المكان الذي قتل فيه. لكن إذا لم يكن يمكن دفنه في المكان الذي قتل فيه مثل أن يقتل في بيته أو في المسجد أو في السوق حمل إلى المقبرة. ها؟ نعم. لا لا ما تعتبر يعني كونه مخالف للمروءه اقوى من كونه عق والديه. والصبي في الغالب لا يعرف العقوبه انما يعرف المخالفه فقط.
بارك الله فيكم. ما معنى قولنا انه يكون شهيد في الاخره؟
نعم.
هل له حكم شهيد في الاخره؟
اي نعم. لا هو على كل حال الشهداء يختلفون حتى الشهداء في القتال يختلفون.
يعني يشفى في كل ما الشهيد من
ميزان. اي نعم نعم. كل ما ثبت الشهيد في الاخره فانه يثبت له لكن الشهداء درجه لا بد منها. ما جلد ايش؟
ما جلد اكثر او ما جلد عموما يعني 10 جلدات هذه فاتفق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله.
يعني ما جلد في معصيه قصدك؟ اي نعم. يقال انه جلد الى 40 لان عقوبه شارب الخمر اذا تاملتها وجدت انها ليست بحد. والصحابه يكاد يكونون مجمعين على هذا. ولهذا أعجب من نقل بعض العلماء الإجماع على أن عقوبة شارب الخمر حد. سبحان الله كيف الإجماع والصحابة كلهم بحضور عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وغيرهم على أنها ليست بحد. نعم.
والشيخ السحاب سواء الرجل والرجل والمرأة والمرأة هل له تعزير؟
أي نعم. لا لا تعزير بالغ لأنه وسيلة إلى الزنا والعياذ بالله أو إلى اللواط كالرجل مع رجل. نعم. ماشي على القاعدة يا محمد. ماشي على القاعدة. هل مأذون لك أن تزيد أو تبالغ؟ طيب وعلى القاعدة. نعم. كيف؟ إذا قدرت فجلته أو أقضى عيده. نعم. ايش من غيش؟ مثل ايش؟ العصا هو نوع من الصوت. لكن شارب الخمر كان الصحابه يجدون بالنعال جلدوه بالنعال وباطراف الارديه. نعم. اما الحد فلا بد من الصوت. نعم. نعم. في وقتا إيه ولا بد. هذه مسألة في الواقع تحتاج إلى شرح وكنا نريد أن نشرحها لكن أحببنا أن نؤجلها مع الحديث الذي بعدها لأن الحديث الذي بعدها فيه استثناء في حال الفتنة لا يجب عليك الدفع. نعم. إيه نعم. لأنه قتل لمدافعة عن الحق. نعم.
هل التأثير
لا إذا لم يندفع، إذا لم يحصل التأديب إلا به؟
قد يكون الحاكم أو القاضي شديدا
فيصل حقه إلى. الواجب على القاضي أن لا يحكم على الناس بمقتضى عاطفته شدة أو لينة، الواجب أن يحكم على الناس بمقتضى المصلحة، فإذا رأى من المصلحة أن يجلد 2000 جلدة فالله إن العداء. نعم. لا بأس لا بأس. كيف؟ قد يكون بغير القتل، يعني لم يدفع إلا بقتل اقتله. لا لو قال نقول هذا مكره، هذا اللي دافع عن نفسه مكره ولا يتمنى أن يأتي الصائم، لكن المجاهد في سبيل الله
مقبل
فرد عظيم بين هذا وهذا. ثم هو في الحقيقة يعني لو قدر أن أحدا من الناس تلبه لهذا وأنه قصد بقتل هذا الصائل أو مدافعة هذا الصائل احترام الحدود وعدم التعدي على المسلمين، لو قدر أن أحدا تنبه لهذا فإن أكثر الناس لا يتنبهون لذلك شيء، أكثر الناس ليس همه إلا أن يدفع عن نفسه وعن ماله. نعم. ها؟ لا إلا إذا انطبق عليه الحد، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في البنيان أو في الصحراء، فهؤلاء ينطبق عليهم الحد وينضع هذه العقوبة تناسب الفعل. اي نعم، هو غالبا اذا وجه الامر في العموم هكذا فهو للولاة الامر. كيف؟ إيه هو خاطب الأمة الذين يأتون بعده. اي توجه. نعم. لو قال قائل يا سامي هذا ها اضرب وجهه او يعني ضرب معنويا، الرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا، صحيح هذا في سبيل الله. لا تبعدون شوي. نعم. هل اي نعم لا يزيد على 99. ها ايش لا، ربما يقال اذا كان ثيبا انه ان جنس الحد الذي يجب عليه ليس كجنس الصوت فله ان يزيد، قد يقال هذا ولا تحتاج الى نظر. نعم. ايش؟ نعم. نعم نعم. هو كنت اتوقع من الاخ جمال ان يقول ان تعزير عمر بحلق الراس، الآن لو حلقنا رأس الإنسان الذي ذهب إلى الحلاق ليحلق رأسه معنا كفيناه أجرة الحلق، فهل نجعل هذا تعزيرا؟ في وقتنا الحاضر ليس بتعزير، هذا مرفوع لا يؤدب، بل يقول جزاكم الله خير كان معي 10 ريالات أو 5 ريالات أعطيها الحلاق كفتمون. وأما نفيه إياه عن المدينة فهذا فيه مصلحة. أولا كفوا أهل المدينة عن شره، يعني معناه أنهم ينكفون عن شره ولا يحصل فيه تغزل ولا غير، لأنه بدأ في النساء تغزل به حتى تقول هل من سبيلي إلى خمر فأشربها أم من سبيلي إلى نصر بن الحجاج. والشيء الثاني أنه في بلاد الغربة ربما تتغير حاله، أو ربما يكون هناك من لا يهتم به، لأن البيئات تختلف. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقي علينا حديث واحد في الباب السابق، وعلى هذا فلا تسميع الليلة، ليس به تسميع. نأخذ درس جديد. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله؟ لها معنيان أو اختلفوا فيها. نعم. الأول أنه نعم العقوبة الشرعية، والثاني يعني فيزاد على العشر. طيب، على الوجه الثاني يا شراف، هل هناك جلد في غير حقوق الله؟ ما هي؟ نعم، يعني إساءة الأدب مع الأب والأم والأخ الأكبر وما أشبه ذلك، هذا ربما يضرب ليتأدب لكن لا يزاد على شيء. هذا القول هو الراجح. طيب، ما هي الحدود التي فيها الجلد؟ نعم، الحدود الشرعية اللي فيها الجلد، يعني العقوبات المقدرة. نعم، حد القذف. العامر، لا، رجحنا إن شرب الخمر عقوبة تعزيرية. حتى احنا حد اللواط على قول من يجعله بمنزلة الزنا، اما الصحيح فان حده القتل. طيب، رجل من ذوي الهيئات والمروءات والكرم والاستقامة فعل ما يوجب التعزير، عبد الله العوف، هل للامام او نائب الامام الحق في أن يعفو عنه؟
نعم.
الدليل
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخيروا ذوي الهيئات عشرة من
التعزير. نعم، هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعزير راجع لاجتهاد الإمام؟ نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعزير راجع إلى اجتهاد الإمام؟ نعم، في إثباته وإسقاطه وكيفيته. طيب، وهذا هو الصحيح. وقيل إن التعزير واجب، ولكن ما دمنا نقول إن المقصود بالتعزير هو التأديب وإقامة الناس، فإنه قد يكون من الأحسن أن لا نعزره جلد واحد. لماذا؟ كيف يا محجوب؟ ها؟ إيه لكن تخطى الرقاب.
السؤال تخطي الرقاب، هل سمحوا لك؟ تمسامحين له؟ لا، حق الغير. إذا كان في ساعة لا بأس، أنا أشوف أرى كدت أن تسقط قبل قليل من هنا مع المضيق، لكن لا بد تستسمع من الذي قال لا نسمع، استسمع منه، عرفته؟ استسمع منه. نعم،
سمحنا يا شيخ.
ما هو الآن؟ طيب، هل يجوز أن نسقط الحد عن شخص من ذوي الهيئات والمرؤات والكرم؟ حد لا يسقط. هل عندك دليل على أنه لا يسقط الحد عن من كان من ذوي الهيئات والمرؤات؟ نعم نعم. أحسنت، تمام. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد؟ فهو شهيد. طيب، هل هذا يقتضي وجوب الدفاع عن المال؟
لا يقتضي وجوب الدفاع عن المال، لأن غبت الفضل على المقتنع
وعلى هذا فلا يجب الدفاع عن المال. طيب، هل مثله الدفاع عن النفس أحمد؟ لا، الدفاع عن النفس واجب. طيب، العرض واجب، لأنه لا يباح بأي حال من الأحوال، لكن المال يجوز الإنسان أن يتبرع به لأي واحد من الناس، أليس كذلك؟ أما نفسه لا يجوز أن يتبرع بها لأحد، عرضه لا يجوز أن يتبرع به لأحد، فلهذا وجب الدفاع عن النفس وعن العرض، لأنها لا تباح بالإباحة. وأما المال أجب أحمد، فيباح بالإباحة. لو قلت الواحد خذ هذا المال هدية يجوز؟ يقبل؟ طيب، إذن يستباح بالإباحة، لذلك لا يجب الدفاع عنه. أما الدفاع عن النفس فهو واجب، يجب أن يدافع عن نفسه، لأنه لا يجوز أن يسلم نفسه لأحد أو يبيعها لأحد، إلا فيما دل عليه حديث عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقول: تكون فتن. تكون هنا فعل مضارع، ولكنها هنا تامة، ومعنى تامة أنها تكتفي بمرفوعها، كما قال ابن مالك: وذو تمام إيش ما برفع يكتفي. وعلى هذا فتكون فتن فاعل، تكون فتن أي توجد فتن. والفتنة ما يفتن به الناس، وهي أنواع كثيرة، قد يفتن الناس في أديانهم أو في أعراضهم أو في أخلاقهم عموما أو في دمائهم، المهم أن الفتن أنواع متنوعة. ومن الفتن الفتن المقالية التي يتنابز فيها الناس بالألقاب السيئة: أنت مبتدع، أنت كافر، أنت فاسق، وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس يجنى منها إلا اختلاف القلوب واختلاف الناس. لكن المراد والله أعلم بالفتن هنا فتن الدماء، فتن الدماء أي تكون فتن أي قتال بين الناس، فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. كن فيها عبد الله، عبد هنا يجوز أن تكون منصوبة على أنها خبر كن، ويجوز أن تكون منصوبة على أنها منادى وحرف النداء محذوف، أي كن فيها يا عبد الله المقتول. فعلى الأول تكون المقتول صفة لعبد الله، صح يا علي؟ يبدو انك اي على الاول وهي ان عبد خبر تكون المقتول صفه لعبد الله، وعلى الثاني ان عبد منادى تكون المقتول خبر كن، اي كن يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. وهذا يعني انك لا تدافع عن نفسك في الفتن، لان المدافع عن نفس الفتن قد يكون فيها شر كثير، وذلك كما جرى لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه نهى أن ندافع عنه، بل قال لغلمانه: كل إنسان لا يدافع عني فهو حر، فتركوا الدفاع عنه. لماذا؟ لأنه يحصل بذلك فتن وقتل كثير في المدينة النبوية، فرضي الله عنه أراد أن يقتل اتقاء للدماء، اتقاء للدماء. والعجب أن الرافضة قبحهم الله يقولون إن الحسين رضي الله عنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها، ولا يقولون عن عثمان إنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها، مع أن الواضح جدا أن الثاني هو الحق، أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يفدي بنفسه دماء المسلمين وليقتل شهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل أحد واهتز بهم وارتجف قال: أثبت أو أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. فالحاصل أنه اختار ذلك، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب الدفع عن نفسه إلا في الفتنة فلا يجب. ولكن إذا قلنا لا يجب، هل معنى ذلك أنه يحرم الدفاع عن نفسه في الفتنة أو ينظر للمصلحة؟ الجواب الثاني: قد يكون الإنسان في مكان يمكن فيه فتنة في قتال، لكن يمكن أن يقتل من صال عليه بدون أن يحصل بذلك فتنة، حينئذ نقول اقتل. وقد يكون بالعكس، لو قتله لثارت القبائل لأنه من قبائل مثلا قوية كبيرة فتثور ويحصل بذلك فتنة. فالحاصل أنه في غير الفتنة حكم الدفاع عن النفس واجب، في الفتنة لا يجب، لكن ينظر الإنسان للمصلحة، قد تكون المصلحة في المدافعة ولو بالقتل، وقد تكون بعدم المدافعة، والإنسان ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصة، لأن تقديم المصالح العامة هو شرع الله وقدر الله، يعني يتوافق الشرع والقدر في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. أرأيتم مثل المطر مصلحة عامة ولا خاصة؟ عامة، لكن يأتي إنسان صبة السقف قبيل نزول المطر، ما حكمها؟ ما شأن هذا المطر بالنسبة له؟ ضرر، لكن هذا الضرر يزول ويضمحل. فالحكم القدري والحكم الشرعي من ربنا عز وجل، وله الحكمة البالغة، تقديم إيش؟ المصالح العامة على المصالح الخاصة. فأنت انظر في حال الفتنة، هل من المصلحة أن تدافع عن نفسك أو من المصلحة أن تمسك عن الدفاع؟ افعل ما ترى أنه مصلحة، لكن في غير الفتنة يجب أن تدافع، يجب أن تدافع. وبهذا نعرف أن من قاتل ليستشهد، قاتل ليستشهد، فهل يكون شهيدا؟ لا تتعجل، إذا قاتل يقتل فهذا ليس بشهيد، وإن قاتل ليستشهد بمعنى ليكون قتاله لإعلاء كلمة الله فهو شهيد. والنية لها أثر بالغ، لأن بعض الناس يظن أنه إذا قتل في الجهاد فهو شهيد بكل حال، وليس كذلك. ليس من الشهادة أن تذهب لأجل أن تقتل، إنما الشهادة أن تذهب لتقاتل لتكون كلمة الله العليا. حينئذ إذا قتلت فأنت شهيد، فالقتل ليس مقصودا لذاته، القتل في الجهاد ليس مقصودا لذاته، المقصود أن تكون كلمة الله العليا، فإذا قتلت من أجل ذلك فأنت شهيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد، ذكرنا فيما سبق أن العلماء صنفوا تصانيفهم على ثلاثة وجوه: